بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع الدرس 25 من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية، وما زال الحديث في باب الأفعال. وصلنا إلى الأمر. قال صاحب المتن رحمه الله تعالى سيدنا ابن آج الروم: والأمر مجزوم أبدا. وهذه العبارة في الحقيقة أثارت جدلا واسعا عند أرباب الشروح والحواشي. السبب في ذلك لأن الأمر كما هو عند البصريين وهو الراجح من الأقوال، الأمر مبني. فعندما يقول الأمر مجزوم، ومن المعلوم أنه الجزم من أقسام الإعراب، هذه العبارة فيها إشكال كبير. كيف يقال الأمر مجزوم؟ الأمر مبني والجزم من ألقاب الإعراب، فلا يوصف الأمر بأنه ماذا؟ بأنه مجزوم. فهنا من أهل العلم من أجرى هذه العبارة على ظاهرها، وقال كأنه أشار إلى مذهب الكوفيين في ذلك، وقال الأمر مجزوم. معنى هذا أنه مجزوم، فعلا مجزوم، لأنه عند الكوفيين الأمر معرب هو والمضارع، وفقط الماضي هو المبني. لكن هذا التوجيه ربما بعيد عن الواقع، والسبب في ذلك لأن المؤلف عندما وضع هذا الكتاب اللمسات الموجودة فيه كلها تدل على أنه ألف على مذهب البصريين وليس على مذهب الكوفيين. فشارحنا العلامة السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى كيف وجه هذه العبارة: والأمر مجزوم أبدا. قال يعني أنه مبني على السكون الشبيه بالجزم، هكذا وجه العبارة. الأمر مجزوم يعني الأمر مبني، إذن ليس معرب، ليس مجزوم هو، لا، لكنه ماذا؟ لكنه مبني على السكون، وهذا السكون هو شبيه بالجزم، يعني هو العلامة الأصلية في الجزم. فمن هنا أتى توجيه العبارة. ويمكن أن يقال والأمر مجزوم، يعني والأمر كالمجزوم من حيث ماذا؟ من حيث الحركات، ومن حيث العلامات البنائية. هذا التوجيه الذي أذكره لكم ربما هو أقرب إلى التصور وأسهل في الفهم. عندما قال الأمر مجزوم كأنه قال الأمر كالمجزوم، وعندنا في اللغة العربية هذه الكاف اللي هي أداة تشبيه، أداة التشبيه يجوز حذفها، فتقول مثلا زيد كالأسد وتقول زيد أسد، هذا تشبيه بليغ عندما تحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. فالأمر مجزوم يعني الأمر كالمجزوم. ما هو وجه الشبه هنا؟ وجه الشبه إخوتي الكرام هو عبارة عن العلامات، يعني الأمر كالمجزوم في العلامات. كيف يكون كالمجزوم في العلامات؟ لاحظوا، الأمر عندنا إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة يبنى على السكون، مثل اجلس، وكذلك المجزوم نفس اجلس مضارعه المجزوم يجزم بالسكون فتقول لم يجلس. الأمر إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، فماذا تقول؟ ارمي. وكذلك المجزوم إذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة فتقول لم يرمي. الأمر، إذن هذا أولا. ثانيا، ثالثا، الأمر إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. فمثلا في الفعل اجلسا، اجلسوا، اجلسي، هنا اجلسوا مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون. ولو كان فعل مضارع يجلسون لجزمته أيضا بحذف النون وقلت لم يجلسوا. إذن الآن أصبحت عندنا قاعدة تقول الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. بهذا التوجيه إذن يصح أن يقال الأمر مجزوم، يعني الأمر كالمجزوم في العلامات. العلامات الإعرابية في المجزوم هي بعينها علامات بنائية في الأمر. الشارح العلامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته قال يعني أنه مبني على السكون، هذا السكون الشبيه بالجزم. هذه العبارة أيضا فيها شيء من الخفاء، وربما ما ذكره لكم العبد الفقير هنا ربما هذا يكون يعني يزيد هذه العبارة وضوحا. فإن كان معتلا آخره، الآن نأتي إلى هذه التفاصيل. إذا كان معتلا آخره، يعني إذا كان الآخر حرف علة بالألف أو الواو أو الياء، يكون مبنيا على ماذا؟ على حذف حرف العلة، كما أنه المضارع في هذه الحالة يكون مجزوم بحذف حرف العلة، لأنه القاعدة العامة ذكرتها لكم الأمر يبنى على ماذا؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه. فالمضارع إذا مجزوم بالسكون الأمر يبنى على السكون، المضارع مبني، المضارع عفوا مجزوم بحذف حرف العلة، الأمر هنا يبنى على حذف حرف العلة. المضارع مجزوم بحذف النون، الأمر يبنى على حذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة وهي الألف والواو والياء نحو اخشى، ادعو، ارمي. فهنا عندما تقول اخشى الله، اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كذلك ادعو وارمي. وإن كان مسندا إلى، يعني هذا الآن إذا كان من الأفعال الخمسة، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يبنى على حذف النون نحو اضربا، اضربوا، اضربي. والألف فاعل، وكذا الواو والياء كما مر معنا، فالألف والواو والياء تكون فاعل في الأمر وفي المضارع أيضا. وإن كان مسندا إلى نون النسوة يبنى على السكون نحو اضربنا يا نسوة، يبنى هنا على السكون، هو بالأصل كان مبني على السكون، يعني اضرب مبني على السكون، فعندما دخلت عليه نون النسوة هنا، نون النسوة لم تغير فيه شيئا وإنما أبقي السكون على حاله. وهنا توجيه آخر، وهو أن يقال أن هذا السكون مع نون النسوة هو غير السكون الذي كان قبل نون النسوة، هذا تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة. اضربنا يا نسوة، اضرب فعل أمر مبني على السكون، والنون نون النسوة في محل رفع فاعل، يا حرف نداء، وهنا نسوة عندما تكون نكرة مقصودة يكون مبني على الضم، لأنه السياق يدل أنه هي نكرة مقصودة. وإن اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح نحو اضربنا، فهنا مبني على أضربن، أضرب فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. أضربن وأضربن، هناك فرق عندنا بين نون النسوة ونون التوكيد. الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد ينبغي أن يكون واضحا عندنا. هنا عندنا نون النسوة ونون التوكيد، عندما نقول نون التوكيد يعني بقسميها، الثقيلة أضربن والخفيفة أضربن. نون النسوة تعرب فاعل، تعرب فاعلا، نون النسوة دائما حيثما كانت هي فاعل. نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، إذا نون النسوة هي اسم ونون التوكيد حرف. نون النسوة طالما اسم إذن يجب أن يكون له محل من الإعراب، تعرف فاعل. نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. الفعل مع نون النسوة دائما يبنى على السكون، مع نون التوكيد الفعل يبنى على الفتح. فهنا في نون النسوة تقول اضربنا، الفعل آخره ساكن. مع نون التوكيد تقول اضربنا، الفعل هنا يكون ماذا؟ يكون آخره مفتوحا. وهناك أيضا فروقات أخرى لكن هذه أهم فرقين. طيب، وإن اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح نحو اضربن بالخفيفة واضربن بالخفيفة واضربن بالثقيلة. الآن أنهينا الكلام بشكل إجمالي عن الفعل الماضي والمضارع والأمر، الآن نأتي ونخوض في تفاصيل الفعل المضارع. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يكون في أول إحدى الزوائد الأربع، معنى زوائد يعني زائدة على الماضي، فجلس في أوله الهمزة أجلس أو النون نجلس أو الياء يجلس أو التاء تجلس، وهذا مر معنا مفصلا بالتصريف المضطرد في رسالة الأمثلة، بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم نحو أقوم. لماذا قال بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم؟ الآن يأتينا إن شاء الله تعالى. بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم أقوم، والنون للمتكلم ومعه غيره، يعني المتكلم هنا وحده إذا كان شخص واحد، أقوم مذكر أو مؤنث، النون للمتكلم ومعه غيره إذا مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث، وتستعمل النون أيضا أو المعظم نفسه، يعني للمعظم نفسه نحو نقوم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لكن هذا التعبير بصيغة الجمع هو للتعظيم. والياء للغائب نحو يقوم، والتاء للمخاطب نحو تقوم، وتأتي التاء أيضا للغائبة المفردة المؤنثة وكذلك للمثنات، وللمؤنثة الغائبة نحو هند تقوم، فخرجت فخرجت الهمزة التي هنا. إذن لماذا قال بشرط أن تكون الهمزة إلى آخره؟ حتى يحترز عن بعض الأفعال الماضية التي يكون في أولها ماذا؟ همزة أو نون أو تاء أو ياء. فقال هنا فخرجت الهمزة التي ليست للمتكلم نحو أكرم، هذه الهمزة صحيح موجودة لكن هي جزء من الفعل الماضي، والهمزة هنا ليست للمتكلم فإنه ماض، وكذلك والنون التي ليست للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، نحو نرجس، هذا جزء من الفعل الماضي، نرجس زيد الدواء إذا جعل فيه النرجس أو النرجس، كلاهما صحيح وهو ورد معروف، على خلاف ما قال البعض أنه ورد البصل أو شيء، لا، هذا ورد النرجس معروف عندنا هو المقصود، فإنه ماض والياء التي وكذلك، لاحظوا هنا، فخرجت الهمزة أولا التي ليست للمتكلم، وثانيا النون التي ليست للمتكلم، وثالثا خرجت ماذا؟ الياء أيضا التي ليست للغائب هنا، نحو يرنأ زيد الشيبة إذا خضبه باليرنئ، يقال باليرنئ أو باليرنئ، كلاهما صحيح، واليرنئ أو اليرنئ هو نوع من الحناء، فإنه ماض، وهنا يقول اليرنئ هي الحناء، وخرج بالتاء التي للمخاطب أو الغائبة، نعم هذا أربعة عندما قال للمخاطبة أو الغائبة، نحو تعلم، أيضا هذه التاء هي جزء من الفعل الماضي على وزن تفعل، تكلم من المزيد على الثلاثي المجرد بحرفين، زيد المسألة، فهو فعل ماض. إذن نضع فارزة هنا كأنه يقول إذا عرفت هذا فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم أفعال مضارعية لوجود حرف الزيادة على الماضي، لوجود حرف الزيادة على الماضي في أولها، أعني الهمزة والنون والتاء والياء. حكم الفعل المضارع وهو مرفوع أبدا، دائما الفعل المضارع مرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه ناصب ينصبه، وإذا دخل عليه جازم يجزمه. ما هو الرافع للفعل المضارع؟ هناك كلام للنحاة فيه، أرجح الأقوال هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، قال ورافعه يعني العامل في الفعل المضارع في حالة الرفع تجرده من الناصب والجازم، كاتب هنا الجازم، والصواب هو الجازم، نعم. التجرد هذا عامل معنوي ليس عاملا ملفوظا، قلنا فيما مضى العامل ينقسم على قسمين، لفظي ومعنوي. اللفظي هو الذي ينطق باللسان، باللفظي، مثل حروف الجر تنطق باللسان، با، في، عن، على. والمعنوي الذي لا ينطق باللسان، والعوامل المعنوية عندنا هي عاملان، الأول العامل في الفعل المضارع المرفوع وهو تجرده من الناصب والجازم، والثاني هو الابتداء الذي يرفع المبتدأ. قال وهو عامل معنوي لا لفظي، فإن دخل عليه عامل النصب فإنه ينصبه، أو جازم فإنه يجزمه، مثل المبتدأ تماما. المبتدأ أيضا مرفوع بالابتداء، فإذا دخلت عليه كان وأخواتها، هنا يرفع المبتدأ برفع جديد وهو أنه يكون اسم كان، وإذا دخلت عليه إن وأخواتها، هنا ينصب بإن وأخواتها بعوامل جديدة، وهذا هو شأن المضارع. أيضا المضارع عند التجرد مرفوع، رافعه هو التجرد. التجرد ما معنى التجرد؟ التجرد يعني عدم وجود الشيء، يقال فلان متجرد لله تعالى، يعني لا يوجد في قلبه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فعمله كله لله، متجرد عن الدنيا. أو يقال فلان متجرد عن ملابسه إذا كان خالعا لملابسه مثلا. فإذا التجرد ما هو؟ هو عدم وجود الشيء. فالتجرد يعني عدم وجود النواصب والجوازم، هو هذا العامل في الفعل المضارع. عدم وجود النواصب والجوازم ليس شيئا ملفوظا منطوقا باللسان، وإنما هو أمر معنوي، أمر غير ملفوظ، أمر غير محسوس. هذا معنى المعنوي، يعني الذي لا يلفظ لا يحس. فشأن المضارع هنا هو شأن المبتدأ. الآن بعد أن عرفنا أنه المضارع يكون مرفوع إذا تجرد عن الناصب والجازم، ورافعه هو التجرد اللي هو أمر معنوي، الآن نأتي إلى نواصب المضارع، ثم بعد ذلك نأتي إلى جوازمه، وهذا نرجئه إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.